كانت تعمل على توظيف الشاه ليحرس مصالحها وليصادر شعبه لحساب مصالح الاستكبار العالمي.
أما في المسألة الداخلية مستمعينا الأفاضل، فقد بدأت حركته وثورته انطلاقا من وعيه لهذه المسألة وخلفياتها ومؤثراتها الخارجية. ولعل قيمة حركة الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه السياسية في عناصر نجاحها كانت في عدم استغراقها كثيرا في المسألة الخارجية، أو التركيز بنسبة عالية من الاهتمام في القضايا الداخلية، كونها هي القضايا والأمور المركزية التي عايشها الشعب الإيراني. وليس معنى هذا أن المسألة الخارجية كانت خارج تفكير الإمام أو أنه لم يكن واعيا لها كما ينبغي، بل كان واعيا لها تماما، لكنه لم يطرحها كعنوان أساس كبير في حركته الشعبية. ولهذا فإن الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية أعطى للشعب وعي المسألة الخارجية دون أن يجعلها في الواجهة، بحيث تشغله عن المسألة الداخلية، كأن يتحدث عن معاناة الشعب وحريته وامتيازات الحاكم وهو الشاه وحالة الاستكبار الداخلي. وبالتالي فقد رأينا كيف كانت حكمة الإمام ملازمة لحركته، لأنه وهو الإسلامي في حركته لم يدخل في معركة ومواجهة مع الاتجاهات الأخرى التي تلتقي معه في مواجهة السلطة والاستكبار الداخلي. وبذلك جعل الإمام الخميني قدس الله نفسه الزكية كل هذه الاتجاهات تتحرك معه ليعطيها قوة بالمعنى السياسي للقوة.
مستمعين الأفاضل، عندما نقرأ فقه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه نجد أن ولاية الفقيه تمثل قاعدة فقهية أصولية للتفكير في مسألة الحكم العام. فمن الطبيعي أن الذي يفكر في ولاية الفقيه لابد أن يكون قد فكر في الحكومة الإسلامية. ولذلك عندما ذهب إلى النجف الأشرف كانت فكرة الحكومة الإسلامية مطبوخة في ذهنه، ولم تكن مطروحة من قبل بهذا الشكل وبهذه الطريقة التي يمتزج فيها الفقه بالسياسة. حيث أننا عندما نقرأ كتاب الحكومة الإسلامية للإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، فإننا لا نقرأ فقها تقليديا، ولكننا نجد فقها يتحرك من موقع الأدلة الفقهية في تثبيت النظرية، بحيث ينفتح على الواقع الذي يوحي للآخرين بأن على الفقيه مسؤولية التحرك باتجاه هموم الجماهير، ولا يكون ذلك إلا باقتحام العلماء الواقع ليواجهوا الانحراف السياسي، وأن يؤكدوا الإسلام في حركتهم وطروحاتهم، وأن لا ينعزلوا عن المجتمع والمتغيرات التي تحدث في داخله بين وقت وآخر، مما ينعكس سلبا على واقع المسلمين سواء في داخل إيران أو في خارجها، وأن مسألة الحكومة الإسلامية كفكرة كانت موجودة في ذهن الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه منذ البداية، وقد تعمقت خلال تطورات الأحداث فكرة الثورة والحكومة الإسلامية في نفسه الكريمة، وفجر سماحته الثورة الإسلامية في إيران بعد توحيد الصفوف، وانتصر على الشاه ببركة الإيمان الإلهي.
أخوتنا المؤمنين، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من فكر الإمام الخميني.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل سيرة طهر في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
مع الشهداء.
الشهيد أحمد صلاح أبو سيدو رغم صغر سنه لأنه لم ينسى واجبه تجاه وطنه، فداوم على تقديم الواجب قدر الإمكان، وعيناه ترنو إلى شهادة تقربه إلى الله، وعلى هذا الحال استمر إلى أن لم أتمنى. للمزيد حول الشهيد نلتقي بشقيقه الشادي ليحدثنا عن أحمد. نعم، حدثنا عن الشهيد أحمد أبو سيدو.
البداية يعني نترحم على جميع شهدائنا بفلسطين وخاصة في قطاع غزة والضفة الغربية. أحمد كان عنوان في الأخلاق. أحمد كان نموذج للشباب المعطية، سواء كان على ذاته أو على أهله. عندما نتحدث عن أحمد نتحدث عن الكرامة، نتحدث عن النشامة. رغم صغر سنه ولكن كان عنده عطاء كبير لشعبه، لجيرانه، لأهله، لأصحابه، لأخوانه. رغم صغر سنه كان عنده الدافع للجهاد في سبيل الله، كان عنده الدافع لتحرير غزة من الدماء ومن الشهداء ومن الثكالة، من الضعفاء ومن تدمير البيوت اللي احنا كنا نشوفها في عيوننا.
يعني علاقته في المنطقة اللي كان عايش فيها في بيته، كيف الناس بتطلع له، كيف بتطلع للناس؟
أحمد كان ملتزم في نادي التفاح الرياضي، عمره 17 سنة. كان يساعد الصغير قبل الكبير، كان يقف في صلاة الجمعة يستنى العجايز، والله هذا على عينين كل الناس، يعني يستنى العجايز. مين مش قادر يحمل أغراضه، هو مروح من صلاة الجمعة كان يحمل أغراضه عنه، يستنوا العجايز أحمد الله يرحمه عشان ياخد عنهم. وين أحمد يفتقدوه، حتى إذا ما شافوش أحمد في المنطقة، يعني وين أحمد؟ كل صغير وكبير يسأل عن أحمد.
بالتأكيد كان أحمد له نظرة خاصة في اتجاه الاحتلال، باتجاه ضرورة المواجهة مع المحتل، ضرورة المقاومة، ضرورة إعادة هذا الاحتلال وتحرير هذه الأرض.
أحمد من رغم صغر سنه كان عنده عطاء للجهاد. يعني المنطقة كانت عندنا محظورة، منطقة الشرق التفاح محظورة، ما فيش حدا، كله طلع من هناك إلا هو وعدة شباب. يا أحمد ما فيش حدا، إيش اللي بيقول؟ قال أنا والله إني أرى إني أنا مستشهد في هذه المنطقة، أقسم بالله العظيم. كان طويل وعريض، يعني ما اللي بشوفه بقول عمره 25 سنة هو 17 سنة. كان يساعد إخواننا المجاهدين في صراع القدس، كان إخواننا رغم صورة سنه مش منهش في الجناح العسكري، ولكن كان ملتزم في المسجد. كان يساعدهم في المقاومة، كان يساعد كتاب القسام في المنتزع عندنا، وكان يساعد إخواننا في صراع القدس ينولهم إيش بدهم، إغراض. خد غرض، هات أحمد هات لنا غرض في ظل الحرب. كان هو ناوي الشهادة، سبحان الله. حتى قبل استشهاده في يوم فحدث أصدقائه ونام على البلاط وحط إيده على رأسه وقالوا مالك يا أحمد بتفكر؟ قال نفسه استشهد وأنا عامل زي هيك. والله يعني ما في تاني يوم طلع من المسجد، صلى صلاة الظهر وكان صائم إلى الله عز وجل، وصلى صلاة الظهر وطلع من صلاة الظهر وقال لأبوي هات لي 20 نروح أحلق. فأخذ 20 راح يحلق، كأن الله عز وجل يقول تعال إلي إيش، تعال إلي يعني منعما. وهو رايح يحلق حلق ورجع على الدار فإيش تم قصفه، يعني صلى الظهر وراح نعم وليصل البيت فتم قصف استهدافه مباشر.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل القصير قبل أن نعود ونكمل الحديث حول الشهيد أحمد أبو سيدو. من جديد نعود ونكمل الحديث عن الشهيد أحمد أبو سيدو، ونبقى مع شقيقه شادي.
طب شادي، حدثنا عن تفاصيل أكثر حول كيفية استشهاد أحمد.
أحمد طبعا يعني كان طول الحرب موجود في المنطقة، رغم أن المنطقة كانت مغلقة، ممنوع حد يكون في المنطقة، لأنه كيف يعني كل هالاستهدافات كانت في منطقة التفاح. فأحمد مرضيش إيش، مرضيش يطلع، بديش أنا بضلنا في المنطقة مع أصحابه وأصدقائه. فطبعا يعني كانوا هناك المقاومين في سرايا القدس وكانوا في كتاب القسام، كانوا طبعا يشتغلوا من تحت الأرض وفوق الأرض، فكان هو يشوفه ومعروف أحمد طبعا في المنطقة، فكان يساعدهم. أحمد يعني في السرايا كان بدهم يقول لهم الغرض هنا ولا هنا، يجي يقول لهم أنا بدي أقول لكم إياه، يعني ما كان ملتزم بفصيل يعني فصيل معين إنه أنا مثلا خلص مع فصيل معين أنا بشتغل مع، لا، كان وين يكون في مقاومة كان يساعدهم. ليش؟ لأنه هذا نبذة الحارة وكان معروف وفاكة الحارة وصاحب الابتسامة الجميلة في
بالتالي هو كان محبوب من لدى الجميع
مع كل التنظيمات. بقول لك رغم صغر سنه كان محبوب لدى كتاب القسام، لدى سرايا القدس، ولدى الكتاب الأقصى، والله كان يساعدهم كلهم.
طب استشهاده كان بقصف من طائرات الاحتلال؟
طبعا يعني طلع، أنا قلت لك من المسجد راح للحلاق حلق وطلع البيت، عباب البيت تم قصفه مباشر، يعني صاروخ مباشر أجا عليه.
نعم، يعني هو كان يدرك أن هناك واجب يجب عليه تأديته ولو بأقل الإمكانيات في ظل هذه الاستباحة من قبل الاحتلال لكل ما هو فلسطيني خلال الحرب. يعني شادي أخيرا يريد يعني تحدثنا عن شعورك والموقف بعد يعني استشهاد أحمد، ونحن ندرك يعني الجميع يدرك في فلسطين أن الكل هنا مستهدف من قبل هذا الاحتلال.
شوف احنا في البداية بالقطاع غزة نحن هنا مشروع شهادة، سواء كان مقاومة أو مش مقاومة كنا مشروع شهادة. احنا وجدنا هنا قتل الاحتلال. أحمد عندما استشهد فقدنا حاجات كتير، فقدنا الحنان في البيت، فقدنا صاحب الابتسامة اللي كان يطرحها في وجه إخوانه ووجه أصحابه ووجه أهله ووجه أمه. هو كان زارع الابتسامة في البيت. طبعا هذا يعني أحمد فقدانه كان صعب علينا كلنا، يعني في البيت تقريبا 20 نفر، في 20 نفر عندما نذكر اسمه بس ذكر يبكون جميعا.
نعم، لكن ما يخفف ألم الفراق هو أن أحمد في الجنة عند الله عز وجل، وهو بالتأكيد يكرم ضيوفه ويكرم شهدائه.
طبعا هذا يعني إشي طبيعي، يعني رجل يعني 17 سنة لسه ما مشيش عليه القلم، فما لي وخرج من صلاة الظهر ماذا يفعل؟ إيش بدك إياه يفعل؟ ذهب إلى ربه كالطير، يعني ولا حاجة كالطير ولا حاجة، يعني مسرعا إلى الجنة. يا رب أنا جئت إليك مسرعا وتركت الدنيا وطلبت الآخرة من أجلك يا رب العالمين، فخذني عندك ما لي إيش في الدنيا شيئا. هذا كان طلب أحمد. وعندما استشهد وكان وصيته يعني هي بر الوالدين على أصدقائه قبل روحه الأخيرة أن يعني تخرج، فقال لأصدقائه أنا أوصيكم بوالدي وإخواني وأشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وبعد ذلك فارق الحياة إلى ربه.
هكذا مضى شهيدنا ليجسد بدمه قصة جديدة من قصص الشهادة والبطولة، وليلتحق بركب طويل من الشهداء العظماء. فهنيئا لك الشهادة يا أحمد، وإلى نلتقي مع صفحة جديدة من صفحات العز والفخار، نترككم في أمان الله.
واحة الصبار.
الشاعر طلال كلاب يحاول جاهدا محاكاة الواقع الذي يعيشه من خلال أبيات وقصائد يخطها بقلمه في محاولة لإيصال الصوت الفلسطيني، كما هو حال الشعراء والأدباء الذين أخذوا على عاتقهم نصرة قضيتهم ووطنهم ونقل معاناة شعبهم. للمزيد حول الشاعر طلال كلاب نرحب به ضيفا معنا في هذه الحلقة من البرنامج الأدبي الأسبوعي واحة الصبار، فأهلا وسهلا بك ضيفا معنا. بداية نتعرف عليك.
الشاعر طلال كلاب من غزة. طبعا كتابة الشعر هي موهبة من ربنا نميتها لوحدي ومستمر فيها.
هل من إصدارات لك صدرت؟
هي إصدارات قصائد بس، تصوير من قبل أمسيات طبعا. نعم. أمسيات أدبية شاركت فيها.
نعم أستاذ طلال، يعني لو تسألنا عن بدايات الأدب والكتابة لديك.
بداية الأدب هي منذ سنين، ولكن اهتمت فيها قبل سنتين. اهتمت في الكتابة واهتمت في بحور الشعر والقافية والوزن، وصرت أشارك في الاحتفالات والأمسيات.
نعم، شو اللي دفعك بهذا الاتجاه؟
هو الوضع الراهن في البلد من تشريد وحروب وما يحدث في القدس الحديد طبعا من مداهمات من قبل الاحتلال الإسرائيلي. كتبت يعني كثير عن هذه الأشياء. في عندي قصيدة يا قدس، هي قصيدة كتبتها عن انتفاضة القدس الثالثة. هي بتقول يا قدس، يا قدس حي ولادك وما تهتمي لحكام البلد، يا قدس هيهم طلعوا شبابك لا يحموك لولد الولد، ضحوا ليك رجالك بتكوني عروس للأبد، يا قدس شايلين حمالك ومتربسين في أرضك مثل الوتد، فيك اللي قاهم واستشهد كرمالك، وفيك اللي زرع الزيتون وفيك اللي حصد، اتواعد الشرفاء يزول احتلالك وما ضل منهم لا راجل ولا ولد، وكل المسلمين طلعوا على تلالك، العين عليك تنزف دمع وتسأل وين المسلمين، وفي بلدي طفل صغير مثل السبع يصرخ ويقول الأقصى حزين، من عيونه نزل الدم بدل الدمع وما حس بجرحك يا فلسطين، وكل المسلمين تواعدوا كرمالك وهي الشعب الفلسطيني يحشن.
نعم أستاذ طلال، يعني هذا الاختيار في كتابة يعني بهذه اللهجة وبهذه
هي اللهجة البدوية يعني، والكتابة عامية ولكن اللهجة البدوية هي بالشعر النبطي والشعر العامي يعني متخصص فيه.
ليش كان الاختيار؟
هي كان الاختيار لأنه أنا سمعت أول كانت سمعي للشعر هي الشعر النبطي والشعر العامي، والشعر العامي العربي اللي هي الشعر الفلسطيني الأغلب،
وهو بالتأكيد يعني هو الأقرب للغة الجماهير والأسهل على الفهم.
هي الأسهل على الفهم والأسرع بالتوصيل الرسالة.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا الشاعر طلال كلاب، فابقوا معنا. من جديد نعود لاستكمال حديثنا مع الشاعر طلال كلاب حول ما يكتب، فأهلا وسهلا به. أستاذ طلال كلاب، يعني بالتأكيد يعني ما تكتبه هو محاكاة للواقع الذي تعيشه، وعلى اعتبار أن الشاعر هو لسان حال الواقع والبيئة التي يعيشها.
صحيح أستاذ، هي الواقع اللي احنا بنعيشه طبعا احنا بنكتب عنه كشعراء وككتاب يعني.
نعم، يعني ماذا عن أبرز القضايا التي تناولتها في كتابك؟
أبرز القضايا هي قضية القدس وقضية الأسرة.
نعم.
كتبت قصيدة صرخة بطل، طبعا هي يعني بتعاتب عتاب الأسير من داخل السجن للعرب والحكام العرب اللي هم ناسين يعني قضيتهم.
نعم.
صرخ البطل من خلف القضبان، حيفي عليكم يا عرب، أنا المقهور من ظلمة سجان وما ظلش داعي للعتب، واللي باع الوطن خوان واللي ضحى كرماله كسب الذهب، أنا الأسير مشهد يا زمان وأنا اللي اسمي بالعز انكتب، ما همني الروح تروح فداها الأوطان، راحت بحق ما راحت من غير سبب، والله لو نشف الدم من الشريان راح أصرخ بصوتي صرخة غضب ويسمع صوت العالم في كل مكان، حنا ما نعرف نشتم ولا نعرف نسب، حنا فلسطينية وبالشرف عنوان وما نبيع شرفنا لو كنوز الكون إنا تنوهب.
نعم، يعني بالتأكيد هي محاولة لإيصال رسالة المعاناة التي يعيشها الأسير الفلسطيني وكذلك ما يعانيه على يد السجان الصهيوني داخل سجون الاحتلال، ودعوة للنهوض والارتقاء إلى مستوى ما يعيشه الأسير الفلسطيني داخل السجون.
طبعا الشاعر والكاتب في عنده هدف وعنده رسالة.
نعم.
بحب يوصلها بكلماته وبطريقته الخاصة، ولكن احنا يعني في غزة طبعا مهمشين من جهة المواهب المنشدين والكتاب، يعني ما في داعم لنا ولا في ضوء مصوب علينا.
نعم، لكن بالتأكيد يعني تبقى محاولة لإيصال الرسالة ولإيصال الصوت الفلسطيني، وبالتأكيد تسهم في الحفاظ على ثقافة المقاومة وإبقاء جذوة المواجهة مشتعلة مع الاحتلال من خلال استنهاض الجماهير للثورة ضد الظلم وضد الطغيان.
طبعا محاولة للإيصال هذه الرسالة، ونتمنى من الله أنها تصل يعني للمعنيين فيها. في قصيدة نحكي للوطن.
نعم.
جينا نحكي للوطن وحكينا وعانينا كتير، غنينا موال الشجن ومنسينا صرخة الأسير اللي صرخ من جوا السجن ينتظر لحظة التحرير. كتران يا وطني فيك الفتن وفيك كتير باع الضمير، بكل يوم بكل يوم بتزيد المحن وتدمرت كل المشاوير. أفواههم تحكي بعفن وخربوا مشاريع التطوير، الشعب بالحياة اندفن وما بنعرف نهاية المصير. ظلنا البلد مر عليه زمن وبان الجرح بالأول والأخير، والشعب نهيان ظلم ووهن وعلنها يا شعبي ثورة نفين. شعب بيحلم بحرية وطن شايفينه من بعيد بوسيلة المناظير.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أفراح وأحزان، معاناة وعذابات. وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا، على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب. عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، إعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
للمرة الألف والأخيرة أقولها لك يا ليفي، هذه هي بلادنا، وسأظل أردد نشيد الأمل الهتكفاه ليتغلغل في عظامنا وأعصابنا ويغدو نشيد أملنا. إسرائيلنا القادمة هي أرضنا، فيها نحيا وفيها نموت.
ولكن العرب؟
إنها لليهود، لليهود فقط، ولا مكان للعرب فيها.
حقا؟ وهؤلاء هناك الذين يبنون الحظيرة، هل هم يهود؟
ما هذا؟ إنهم عرب. اللعنة، ما هذه الحماقة؟ كيف يستخدمون العرب في بناء المستوطنة؟ أين اليهود؟ أين أبناء صهيون؟
الله أكبر، كيف يحصل هذا يا محمد الخنوف؟ يعملون في أراضي اليهود ومستوطناتهم؟
أجراء يا شيخ، أجراء.
وهذا هو الأسوأ.
أنا لا أبرر لهم يا شيخ، ولكن وضع الفلاحين صعب. إنهم يبحثون عن لقمة العيش، وأغلبهم لا يعرفون إلا زراعة الأرض، وإلا
لجأوا إلى المدن ليصبح حالهم كحال أهل أحياء حيفا الفقيرة.
بالضبط يا شيخ، هذه هي حال الفلاحين الفقراء، وهذا هو عذرهم. ولكن
ماذا يا محمد؟
ما لا أفهمه، ما هو عذر الأثرياء والمسرين؟
ما بالهم؟ يعملون أيضا في أراضي اليهود؟
لا، بل يبيعون أراضيهم للمنظمة الصهيونية.
ماذا؟ أيعقل هذا؟
هذا ما أكده لي فلاحو مرج بن عامر.
ويحهم، هل أعماهم رنين المال وبريقه؟ اسمع يا محمد.
لبيك يا شيخ.
يجب أن نتصل بملاك الأراضي لنحذرهم من عواقب ما يقومون به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أبحث عن الشيخ عز الدين القسام.
أنا هو، ما الأمر؟
أنا أبو روحي، وصلت قبل قليل من بيروت، ومعي زوجتك وبناتك.
حقا؟ وأين هن الآن؟
تركتهن في الساحة الشمالية وجئت أبحث عنك.
الحمد لله، وبارك الله بك يا أبا روحي.
كم أنا متعب.
عرفتوف ليفي؟
عرفتوف باروخ.
ما بك ليفي؟ تبدو محطما.
هذه هي أرض اللبن والعسل يا باروخ؟ لا أرى هنا سوى الصخور الجرداء، ولا عمل لنا سوى تحطيمها.
لا بد من ذلك كي نتمكن من استصلاح أراضي الزراعة.
حقا؟ وكيف يحق لك أن تتكلم ونحن لا نكاد نراك حتى تختفي طول النهار قبل أن تأتي ليلا؟ ماذا تفعل؟ لا أدري.
لدي ما أقوم به، وهو مهم جدا.
ما هذا يا باروخ؟ ما هذا المسدس؟
إنه لعملي يا أبله.
أي عمل؟
أنا وآخرون نقوم بحمايتكم.
حقا؟ ولكن حمايتنا ممن؟
من العرب.
العرب؟ ولماذا يهاجموننا؟
حقدا وحسدا.
أجل يحسدوننا على أرضنا الصخرية الجرداء.
فعلا يحق لك أن تسخر، ولكن هذا لن يدوم.
كلام؟ لا أسمع منك إلا الكلام فيما نحن ننقب في الصخر ويهدنا التعب.
ولأنكم تتعبون يجب ألا يبقى الوضع على حاله أبدا.
ماذا تقصد؟
أراضي العرب الخصبة، إنهم لا يستحقونها، لذا يجب أن نستولي عليها ونطردهم منها.
وبعد يا أمينة، كيف حال الناس في بلادنا؟
حال الناس يا شيخ أم حال روح الجهاد والثورة؟
كما عهدتك ذكية.
انهيار ثورة الساحل أحبط الكثيرين، والبعض يقول ما كان يجب أن تثوروا وإن العين لا تقاوم المخرز، ولكن الأغلب ناقم ويتمنى الثأر من المحتلين.
ربما تسرعنا في إعلان الثورة قبل إعداد العدة، ولكن
ماذا؟
أخشى أن يؤثر فشل ثورتنا على روح الجهاد.
اطمئن يا أبا ميمنة، فما سمعته من الناس ورأيته ينبئ باستعار نار الثورة تحت الرماد.
يا ستار، يا شيخ عز الدين،
هذا عبد المالك، سأخرج لأرى ما يريد. لا لا يا عبد المالك.
ولما لا يا شيخ؟ هذا رأينا جميعا، لقد سكننا معا يوم كنا وحدنا، ولكن بعد أن جاءت عيالك يجب أن نترك المنزل لكم.
بل أنا الذي يجب أن يغادر المنزل.
ولكن يا شيخ.
اطمئن، فقد وجدت المنزل المناسب.
أين؟
في ضاحية الياجور،
قرب أحياء الفقراء.
أجل، قرب أحياء فقراء حيفا ومعدميها.
يا جماعة، يا إخوتي، إن هؤلاء الذين يشترون الأراضي من الفلاحين هم من الوكالة اليهودية أو المنظمة الصهيونية.
وما الفرق بينهما؟
وجهان لعملة واحدة، لا فرق بينهما.
ولكن ما المشكلة يا أبا خالد؟ أناس لديهم نقود ويدفعون أسعارا عالية.
يا أخي، أتعرف ما هي أهداف الصهيونية؟ هيا خبرني، هل تعرف؟
لا أعرف، لا.
إن هدفها هو إقامة وطن لليهود هنا في فلسطين. هم لا يريدون أن يكونوا مواطنين مثلنا، بل يريدون أن يصبحوا أسيادا علينا.
نسمع مثل هذا الكلام كثيرا، ولكن أنا أشك فيه.
يا جماعة، يا جماعة، ألم تسمعوا بوعد بلفور؟
وما أدراك أنت؟ أنت أصلاً لا تعرف القراءة ولا الكتابة.
صحيح، ولكن هناك من علمني ويعلمني.
حسناً، ومن هو؟
الشيخ عز الدين القسام.
ماذا؟ إمام مسجد النصر؟
نعم، هو بعينه.
كما ترون أيها المؤمنون، فمنذ آب لعام 1921 والوفد الفلسطيني يجول في أوروبا. تارة هو في بريطانيا يقابل بلفور صاحب الوعد المشؤوم، وتارة يقابل تشرشل وزير المستعمرات ويعرض مطالب العرب. فماذا كانت النتيجة؟
أرأيتم يا جماعة؟
ما شاء الله يا أبا خالد، لديه معلومات واسعة
ويفتح عيوننا ويجعلنا نفهم ما حولنا.
فماذا كانت النتيجة؟ 9 أشهر والإنجليز يماطلون، يؤجلون ويطلقون الوعود الزائفة، وحتى في هذه الوعود الزائفة لا يسمحون أبداً بالمس بوعد بلفور. الله أكبر،
الله أكبر،
الله أكبر، الله أكبر.
ويتحدثون عن حق تقرير الشعوب لمصيرها وعن حقوق الإنسان. بالله عليكم، هل إعطاء الوعود للغرباء بالاستيلاء على أرضنا له علاقة بحق تقرير الشعوب لمصيرها؟
لا،
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. صدق الله العظيم.
أنت يا ليفي، إصاباتك رائعة.
هل نسيت يا باروخ أنني كنت صيادا ماهرا في بولندا؟
اطوي صفحة بولندا نهائيا. إننا في وطننا، في أرض الميعاد، في إسرائيل.
كما تشاء يا ابن عمي. المهم هو أنك خففت عني أعباء العمل في استصلاح الأرض.
هكذا أفضل، أليس كذلك؟
طبعا.
ولكنك تعلم، لا شيء في الحياة من دون مقابل.
ماذا تعني؟
كي ترتاح من الأعمال الشاقة يجب أن تنفذ الأوامر بدقة حتى أتمكن من ضمك إلى المنظمة.
أية منظمة؟
الهاجانة.
إذن فأنت تعمل مع الهاجانة.
مذ وصلت إلى هنا. ماذا قلت؟
وما هو المطلوب مني؟
المشاركة في حماية المستوطنات و...
وماذا بعد؟
وأشياء أخرى لها علاقة بأمن المستوطنات ومزارعها.
والمقابل؟
امتيازات، تحمل السلاح وتعمل أقل. والأهم يا ليفي هو النفوذ. كم هو رائع نفوذك وأنت تحمل مسدسك إلى جنبك وتشعر بنفسك قويا، قويا لا تقهر. ماذا قلت؟
حسنا، موافق. موافق يا باروخ.
خبرني يا شيخ، كيف حالك في منزلك الجديد؟
الحمد لله، الحمد لله يا محمد الخنوف.
ولكن لما اخترت هذه المنطقة يا شيخ؟
وما المشكلة فيها؟
مركزك يا شيخ، غدوت من وجوه مدينة حيفا وتستطيع السكن في بيت أفضل.
وما علاقة المركز بأحياء الفقراء وأحياء الأثرياء؟
كلام الناس يا شيخ.
دعك من كلام الناس يا محمد، فمتى كان الفقر عيبا؟
أبدا يا شيخ، أبدا. أصلا كلنا فقراء، ولكن
هؤلاء الفقراء هم الذين يحتاجون إلينا. فقدوا أرضهم في قراهم وضيعهم فجاءوا إلى هنا. تلقفتهم مخالب الفاقة والفقر، ومن قبل كانوا ضحايا الجهل والأمية. أفلا نمد لهم يد العون والرعاية؟
معك حق يا شيخ.
ولكن خبرني يا محمد، كيف تسير أموركم أنت وظافر وعبد المالك في زراعة القمح؟
ليست على ما يرام يا شيخ. محصولنا مهدد بالكساد أو الخسارة.
لماذا؟
سلطات الاحتلال يا شيخ عز الدين لقد وضعت سياسات جائرة، يريدون إفلاس المزارعين بأي شكل،
ليهجروهم من أرضهم أو يجبروهم على بيعها.
وعلى ذكر بيع الأرض يا شيخ، لقد تحريت عن أسماء الأثرياء الذين يبيعون أراضيهم للوكالة اليهودية.
ومن هم يا محمد؟ يجب أن نتواصل معهم.
أغلبهم ليسوا من المنطقة، بل ليسوا من فلسطين أصلا، ولذلك هم يبيعون أراضيهم.
لا فرق يا محمد، في النهاية هي أرضنا، أرض المسلمين، ولا يجوز التفريط بها ولو بأموال الدنيا كلها.
وما العمل يا شيخ؟
يجب أن نتواصل مع سياسيي فلسطين وعلمائها. ما يحصل خطير جدا، ويجب على الجميع الوقوف في وجهه.
عز الدين.
Thank you. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبالأمن بما صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم بل هم يحزنون.
الفائزون. إطلالة على سيرة شهداء المقاومة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إطلالة أخرى نطل بها وحضراتكم على مقتطفات من سيرة شهيد من شهداء المقاومة البواسل، إنه الشهيد القائد الدكتور إبراهيم المقادمة. إبراهيم المقادمة هو من مؤسسي الجهاز العسكري في حماس، وهو الذي قال فيه الشهيد القائد عبد العزيز الرنتيسي: الحركة أي حماس تمتلك القيادات والإمكانيات الكثيرة وإذا ما فقدت الحركة قائدا من قادتها يمكن أن تعوضه، إلا في حالة الدكتور المقدمة، فلا أعتقد أن الحركة في إمكانها أن تعوض مثل شخصيته مهما ملكت من القدرات والطاقات. أيها الأطائب، ولد الشهيد الدكتور إبراهيم عام 1950 من عائلة تعود جذورها إلى مدينة بيت دراس في الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948. سكن في قطاع غزة ثم انتقل إلى مصر لدراسة طب الأسنان، وهناك تعرف وانضم إلى الإخوان المسلمين. عاد إلى غزة بعد تخرجه ليكون من بين المقربين من مؤسس حركة المقاومة الإسلامية حماس الشيخ الشهيد أحمد ياسين، فشكل القائد المقدمة إلى جانب عدد من قادة الحركة النواة الأولى للجهاز العسكري في قطاع غزة مجد، وتولى فيه مسؤولية إمداد المجاهدين بالسلاح. على هذه الخلفية اعتقل الاحتلال القائد مقدمة في العام 1984 وحكم عليه بالسجن 8 سنوات، ثم عام 1996 اعتقلته السلطة الفلسطينية بتهمة تأسيس جهاز عسكري سري في غزة. قبل فترة اعتقاله تعرضت كل قيادات حركة حماس لحملة اعتقالات تبعها إبعادهم إلى مرج الزهور في لبنان أواخر 1992. تولى القائد المقادمة خلال هذه الفترة مسؤولية قيادة الجهاز العسكري، وتسجل له الحركة بصمة في تطور عملها، إذ تضمنت هذه الفترة أيضا عمليات رد الحركة على اغتيال المهندس يحيى عياش والتي نفذت ضد أهداف الاحتلال في القدس المحتلة. أمنياً أو للقائد المقادمة اهتماماً كبيراً بالاحتياطيات الأمنية، فاستخدم أساليب مختلفة في التنكر والتمويه، مثل تغيير الملابس والسيارات التي كان يستقلها، وكذلك تغيير الطرق التي يسلكها، حتى عرف عنه أنه كان يقوم باستبدال السيارة في الرحلة الواحدة أكثر من مرة، كما كان قليل الظهور في الإعلام. وشكلت سنوات اعتقاله وخاصة في سجون الاحتلال شكلت الفرصة للتفرغ أكثر للجانب الثقافي وبناء الكوادر الواعية بالقضية الفلسطينية ومواجهة الاحتلال، فأسس جامعة يوسف داخل السجن ووضع برنامجها الثقافي، وكان يلقي وبعض رفاقه المحاضرات بشكل دوري. كذلك ألف عدة كتب ودراسات في الأمن وهو داخل السجن وخارجه، منها معالم في الطريق إلى تحرير فلسطين، ودراسة حول الوضع السكاني في فلسطين المحتلة تحت عنوان الصراع السكاني في فلسطين، ونشط في الفترة الأخيرة قبل استشهاده بتقديم الدروس السياسية والفكرية والدينية لي أبناء الحركة. أيها الأكارم، أيها الأفاضل، وصف وزير الاحتلال جدعون عزرة الذي شغل في السابق منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الداخلية الشباك، وصف الشهيد المقادمة بأنه أحد أخطر الفلسطينيين على الأمن الإسرائيلي، وأنه ليس مجرد قياديا في تنظيم فلسطيني، بل هو مدرسة فكرية كاملة. في 8 من شهر آذار/مارس 2003 اغتال الاحتلال القائد المقادمة من خلال إطلاق طائراته الحربية ل5 صواريخ تجاه سيارته في شارع اللبابيدي في مدينة غزة، واستشهد إلى جانبه 3 من مرافقيه وعدد من المواطنين المدنيين. ردت كتائب القسام على جريمة الاحتلال بعد 22 يوما، إذ نفذ أحد الاستشهاديين عمليته في تل أبيب والتي أدت إلى مقتل 3 مستوطنين، ولم ينتهي الرد بهذه العملية، بل كان تطور المقاومة على المستوى الصاروخي هو الرد الاستراتيجي على دم الشهيد المقادمة وكل الشهداء. ففي معركة حجارة السجيل 2012 أدخلت كتائب القسام إلى الخدمة الميدانية صاروخها الجديد أنذاك M75، وشكل واحدة من المفاجآت. وقد حمل الصاروخ هذا الاسم تيمنا بالشهيد، فحرف M يرمز للحرف الأول من كلمة مقادمة، وبمدى يبلغ 75 كيلومترا. يا فلسطين اذكري من جرع الباغي الهوانا، أقبل الفجر فلبى خاشعا ذاق الأمانة. أيها الأفاضل، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات متابعين الأعزاء، نشكركم على جميل الإصغاء والمتابعة. إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن